الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم من يرفع يديه بجميع التسبيحات عند الصلاة على الجنازة؟
الأخ يسأل عن رفع اليدين في الصلاة على الجنازة، هل يكون في كل التكبيرات؟ والجواب نعم، لحديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا. فيستحب للمصلي صلاة الجنازة أن يرفع يديه في كل مع كل تكبيرة، يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. إذا لم يفعل الصلاة صحيحة لأنها مستحبة، رفع اليدين في الصلاة على الجنازة مستحبة وهو الأفضل. نعم،
على قد السؤال، على قد في العيدين،
ويرفع يديه أيضا في العيدين مع كل تكبيرة لفعل بعض السلف في ذلك. نعم.
يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي منقشة بالحناء، فماذا تفعل حفظكم الله خيرا؟
يقول: امرأة توفي زوجها وهي منقشة بالحناء، فكيف تصنع؟ تزيل آثار الزينة الذي في بدنها، سواء كان مكياج أو حامورة أو خضاب أو حناء، تزيله لأنها صارت في حداد، وفي الحداد تحرم الزينة، وهذه زينة. تفضل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا جاء،
نعم، تزيل يعني ما استطاعت، تزيل ما استطاعت، تأخذ حاجة خشنة ما يجرح الجلد، وتحاول تحكه مع بالماء والصابون وتزيله، تزيل آثار الخضاب أو آثار الحنة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا جاء ضيوف من مكان بعيد لتعزية أهل الميت، هل لهم أن يصنعوا لهم طعاما؟
يقول: إذا جاء ضيوف لتعزية أهل الميت، فهل لأهل الميت أن يصنعوا لهم طعاما؟ ضيافة، لأنهم جاءوا من بعيد. إذا أمكن هؤلاء الضيوف أنهم بعد العزاء ينصرفون فهذا أفضل، حتى لا يشقوا على أهل الميت. وأيضا أهل الميت، وأنا كلامي على أي ميت، الله أعلم بحالهم، هل عندهم استطاعة؟ فما ينبغي أن يحرجوهم وأن يشقوا عليهم. أما إذا كان مثلا مثل عم جاء أو خاله جاء أو ابن عمه جاء، وبعضهم يدخل البيت ويجلس، فإن شاء الله لا بأس إذا صنعوا لهم الطعام على أنهم ضيوف، لا بأس. وإذا أطعموهم مما صنع لهم فهو أفضل، إذا أطعموا الضيوف من الطعام الذي صنع لأهل الميت فهذا أفضل، حتى ما يكونوا صنعوا طعاما. وننصح بعدم مشقة على أهل الميت، من زارهم وعزاهم إذا أمكنه أن ينصرف انصرف، وإذا تحول إلى صديق له في المدينة مثلا صديق آخر فهذا أحسن حتى لا يشق عليهم، وهو يحتسب أجره عند الله أنه زارهم وأنه سلاهم في مصيبتهم وعزاهم عليها. نعم.
يقول السائل: ما حكم استعمال الصابون المعطر والشامبو المعطر وذلك في وقت العدة؟
هذا قد ذكرنا، يسأل عن الصابون المعطر للمرأة المحدة، هذا قد ذكر وأنه إن شاء الله لا بأس، لأنه إذا صب عليه الماء ذهب، فلا بأس للمرأة أن تغتسل بالماء والصابون أو تغسل ملابسها أو كفيها بالماء والصابون، ما في شيء إن شاء الله. وإذا كان في نوع من الصابون الرائحة العطرية زائدة فيه، في نوع ثاني الرائحة العطرية مخففة، فالأفضل سأخذ المخففة، هذا أحسن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
يقول: ما هي كيفية تغسيل الميت وتكفينه؟
يسأل السائل عن تغسيل الميت وعن تكفينه. الميت يقرب من ثيابه ويستر بستارة سميكة ما بين ما من فوق السرة إلى الركبة، تكون سميكة إذا صب عليها الماء ما تلتصق بالبشرة، وما كل الناس ينظرون إليه، إنما يكون في مكان مستور يحضر المؤصل ومن يساعده، إذا جاء ثالث لا بس من أهل البيت إذا احتاجوا مثلا إلى شيء من مكان آخر يأتي به، ما كل الناس ينظرون إليه وينظرون هل عنده شيء خارج من السبيلين فيزال ويطهر، يجعل المؤصل على كفه الأيمن خرقة حتى لا يلامس العورة، هذه الخرقة تكون على الكف الأيمن مربوطة، ويصب بيده اليمنى والكف اليسرى تدلك، فإذا انتهى من الاستنجاء ومن نظافة المحل يخلع هذه الخرقة خلاص، بعد هذا يوضأ بعد الاستنجاء الوضوء مواضع الوضوء، بعد مواضع الوضوء الشق الأيمن ثم الأيسر، يعني يبدأ بالتأصيل الأصفر الأولى بماء وسدر، هذا هو السنة، بماء وسدر، إذا لم يجد السدر فالصابون الأولى والثانية، ويدلك مكان الوسخ إذا احتاج إلى قص الشارب يقص الشارب، إذا كان طويلا يقصه، وكذلك الأظافر، أظافر اليدين والرجلين إذا كانت طويلة يقصرها يقلمها، أما حلق العانة ما يجوز أن يحلق العانة وأن يتكشف العورة إلا إذا كانت المؤصلة زوجته، إذا كانت زوجته إذا كانت زوجته تؤصل لا بأس، أما الناس أجانب ما يجوز تحلق العانة، ابنك ولا أخاك ولا أبوك كل من كان، ما فقط الشارب، تقص الشارب وتقص الأظافر. والله إذا كان يكفي ثلاث أصلات فتكون الثالثة بماء وكافور، الكافور يخلط في الماء. كافور صناعي أو نباتي. إذا هو نباتي يدق، وإذا هو صناعي كذلك يفتت في الماء ويعصر العصر الأخيرة بالماء والكافور. إذا كان ثلاث ما تكفي فخمس بالوتر، ما تكفي الخمس فسبع كله بالوتر، الأخيرة بماء وكافور، والبقية بماء وسدر. السنة أن يكون سدر، لا تجعل أن ترحن مكان السدر، لا السدر فقط، ما في سدر الصابون، صابون قرص أو ثور هذا أو هذا. فإذا فرغ من تأصيله بعد ذلك يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة، الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب، خمسة الأثواب الخمار والدرع وسروال طويل، هذه ثلاثة، ولفافتين، لفافة فوق لفافة. إذا كان مثلا القماش ضيق فجمعت القطعتين بالخياطة لا تحسبها قطعتين، صارت قطعة واحدة، صارت قطعة واحدة، تحسبها واحدة، ويربط على ذلك بالمرابط ويطيب ويضع عليه، يضع الحنوط، يضع عليه حنوط في مأبطيه وفي بدنه وعلى لحيته وعلى أذنيه، ثم تربط المرابط ويجهز للصلاة والدفع. هذا التعصيل والتكفين. أما الصلاة عرفتم أنها أربع تكبيرات خمس تكبيرات، هذا وارد وهذا وارد، يا أربع ويا خمس، والأكثر أربع، الأكثر أربع تكبيرات. وإذا كبروا في بعض الأحيان على بعض موتاهم خمس فهذا أيضا من السنة، ويرفع مع كل تكبيرة، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة والرابعة الدعاء، فإن كبر خامسة فكذلك الدعاء، ثم يسلم إما تسليمة واحدة أو تسليمتين، هذا وارد وهذا وارد. أحيانا يسلم تسليمة واحدة الإمام وأنت تتابعه، وإذا سلم تسليمتين تتابعه. بعد السلام ما هناك دعاء، بعض الناس إذا سلم الإمام من الصلاة على الميت يرفعون أيديهم ويدعون له، هذا ليس من السنة، هذا قد حصل في الصلاة، الدعاء للميت قد حصل في الصلاة، ثم يدعى له في المقبرة بعد الفراغ من الدفن. أما بعد السلام من الصلاة يظلون على ما هم عليه يرفعون أيديهم ويدعون له، هذا ما مثلا، هذا لا يشرع، لو كان مما يحبه الله كان فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدين ما هو بالهوى، الدين ليس بالهوى ولا بالمزاج، إنما الدين اتباع للكتاب وللسنة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل توفي وله زوجتان فأردنا أن يجتمعن في بيت واحد، هل يجوز ذلك؟
يقول رجل توفي وله زوجتان، أي كل زوجة لها بيت، فأردنا أن يجتمعنا في بيت واحد، تبقى كل واحدة في بيتها مدة الحداد، مدة الحداد تبقى كل واحدة من الزوجتين في البيت الذي جاءها الخبر بوفاة زوجها وهي فيه، إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة شرعية لا بأس، مثلا واحدة بيتها بعيد وهي تخاف على نفسها وما عندها من يبقى معها من محارمها، فهذا لا بأس أن تنتقل إلى بيت ضرتها أو إلى بيت آخر كبيت أهلها مثلا. أما من غير ضرورة تبقى كل امرأة في بيتها. تفضل.
قول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحجاز على المرأة في خارج بيت زوجها.
لا يجوز للمرأة أن تحد على زوجها خارج بيت زوجها الذي جاءها الخبر وهي فيه، كما قلنا ما تنتقل من البيت الذي هي فيه الذي مات زوجها وهي فيه إلا للضرورة. لكن مثلا لو جاءها الخبر، لو جاءها الخبر بوفاة زوجها وهي مثلا في العيادة عند الطبيبة، فهنا ما يقال أنها تعتد في العيادة، لا، هي من فين جاية؟ جاية من بيتها، تعود إلى بيتها الذي كانت فيه، تعود إلى بيتها. وهكذا لو جاءها الخبر وهي عند في بيت الجيران عند جارتها، فجاء الخبر أن زوجها مات، ما يقال تعتد في بيت الجيران، هي خرجت في الأصل من بيتها فتعود إلى بيتها وتبقى فيه مدة العدة حتى تنتهي. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله،
لو أنه يغلب جانب الأسئلة طيب المتعلقة بالموضوع الوفاة والموت والعدة والحداد سنة ذاك الله خير. تفضل.
يقول السائل الشيخ حفظكم الله، نرجو منكم أن تطلبوا السماحة والعفو من الحاضرين وجميع من يبلغه هذا أن يسامح الأخ محمد عن أي شيء أو مظلمة ما لهم عنده.
هذا كلام طيب من الأخ جزاه الله خير. يقول الأخ يرجى من الإخوة من كان له مظلمة على أخيه الأخ محمد الزبيدي أن يعفو عنه، فأنت إذا عفوت عن أخيك المسلم الذي لك مظلمة عنده فعفوت عنه، الله يعفو عنه أعظم من ذلك، والله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، الله عفو يحب العفو، فهو يعفو عنه أكثر أعظم من ذلك. لكن إذا أبيت أن تعفو فليس لك إلا بقدر مظلمتك. الذي ما يعفو عن من ظلمه فليس له إلا بقدر مظلمته، لكن من عفا فالله يعفو عنه أعظم من ذلك سبحانه. تفضل. فإن شاء الله تعفون عنه جزاكم الله خير، ونتواصل جميعا كما سمعتم بتقوى الله وبالتمسك بالكتاب وبالسنة، نتواصل جميعا ونستعد أيضا جميعا للقاء الله، ولا نأمن مكر الله. قال الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن خرج من بيته لا تقل سأعود، الله ألم تعود إلا ما تعود، أمر بي لله عز وجل، لا تأمن مكر الله، قل إن شاء الله سأعود إن شاء الله، أمر بي لله عز وجل. تفضل.
قول السائل يا شيخ حفظكم الله، هناك امرأة توفيت وقد تدينوا في علاجها، وعندما توفيت قال والدها دين والدتي كله على حسابي وأنا أتكفل به، فهل تبرأ ذمتها من الدين؟
يقول توفيت امرأة وقد عالجوها واستدانوا في علاجها، فأحد أولادها قال كل الدين الذي على الذي في علاج أمي هو علي، يقول فهل تبرأ أمه من الدين؟ ومن استدان، أنتم أم هي؟ إذا كان أنتم الذين استقرضتم وعالجتموها فالدين عليكم ما هو عليها، هي ما استدانت، أنتم الذين استغربتم وعالجتم، جزاكم الله خير، ما يجوري إن شاء الله، عسى الله أن يثيبكم. ففي هذه الحالة الدين ما هو على أمكم، الدين على الأم لو كانت هي المستغربة، استغربت في علاج نفسها ثم ماتت، فقال أحد أولادها هو علي، هنا يكون السؤال. ومع ذلك لو كانت هي المستدينة لعلاجها أو لغير العلاج وقال أحد الأولاد هو عليه، نقول له عجل عجل إن استطع حتى تبرأ أمك أو يبرأ أبوك أو أخوك تماما من التبعات.
السائل
يا شيخ حفظه
الله، هل
يجوز الذهاب للمقبرة
من أجل الدعاء للميت؟ وهل يجوز زراعة
الشجر طيبة كالكادي على القبر؟ أما زراعة الأشجار على القبور فلا تجوز. وأنا أيضا أنصح الإخوة الذين يحبون الأجر أن يتعاونوا في إزالة الأشجار الموجودة في المقبرة، فهناك أشجار مؤذية ذات شوك، حتى لو كان ما فيها شوك، هذه الأشجار تمنع من الدخل وتأخذ مساحة من المقبرة. فالذي ما عنده عمل يوم من الأيام مثلا فاضي ما عنده عمل وأحب أن يتصدق فما عنده فلوس، فنقول اذهب إلى المقبرة، خذ معك الفأس ولا المحش، وخذ معك زناديل لجمع قطع الأشجار، وإذا وصلت إلى المقبرة سلم على أهل القبور واخلعنا عليك وادعو لهم بالرحمة والمغفرة جزاك الله خير وتذكر الموت، وخذ ما تيسر ما تقدر عليه من الأشجار وخذها إلى خارج المقبرة، ولا تطأ على قبر، لا تطأ على قبر. وخارج المقبرة من أخذ من هذا الحطب أخذ، اجعله صدقة، صدقة من جهتين إن شاء الله أو أكثر من جهة، السلام والدعاء، الزيارة، تذكر الموت، تنظيف المقابر من هذه الأشجار المؤذية، إخراج ما قطعته إلى خارج المقبرة، لا يؤذي المارة، اجعله بجانب الجدار حتى لا يؤذي المارة، وسبله سبله في قلبك أن من أخذه فهو سبيل صدقة. فلو جعل ساعة جزاك الله خيرا، وأيضا لو أخذت معك من بعض الإخوة الطيبين يتعاونون معك في هذه الساعة، تدق على هذا إذا كان موجودا أو على ذاك، وفي الأسبوع أو في الشهر أو في الأسبوعين تعملون شيء، فترى إن المقبرة إن شاء الله نظيفة. هذا شيء. الشيء الثاني، إذا تعاونتم ماديا بالمال وعينتم فلان فلان يذهب يتولى هذا الأمر لأنه ما عنده عمل، فقلتم المقبرة أمامك فيذهب يشتغل ونعطيك هكذا مصروف، كم نفر تعاون جزاهم الله خيرا، يمكن شهر زمان وإذا بالمقبرة ما فيها ولا شوكة ولا أصن شجرة ولا زجاجة ولا كسر زجاجة ولا علبة ولا قمامة ولا شيء، والفضل لله ثم لكم، فالدال على الخير كفاعله. وإذا كان إذا كان الباب مفتوح بعض الناس يدخلون للتبرز داخل سور المقبرة، اغلقوا الباب اجعلوا له قفل، اجعلوا المفتاح عند فلان الذي بيته بجانب المقبرة، إذا في ميت طرقوا بابه، حتى ولو يكتب على الباب مفتاح المقبرة عند الجار الذي من الجهة الشمالية أو القبلية أو عند فلان الفلاني إذا في ميت، فحافظوا عليها من القمائم والأوساخ جزاكم الله خير وأنتم ماجورون إن شاء الله. أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور وللمقابر فهذا لا يجوز. المرأة لا تذهب إلى المقبرة تدعو لميتها وهي في بيتها، لأنه جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، فهذا فيه لعن، ومعنى أنه كبير من الكبائر لأنه ترتب عليه اللعن. فالمرأة لا تزور المقابر ولا تتبع الجنائز، هذا خاص بالرجال، وهي تدعو لميتها ولموت المسلمين بالرحمة والمغفرة وهي في بيتها. وكذلك كما أن يطلب من الناس العفو والسماح عن الميت المسلم، كذلك يطلب من أهله ومن زوجاته ومن أقربائه العفو والسماح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. نعم، الذي يقطع الأشجار ويحرقها داخل المقبرة، لا يحرقها داخل المقبرة، يخرجها إلى خارج المقبرة، وتكون صدقة ثانية إن شاء الله أنه تصدق بها على من أخذها حطب، تكون صدقة ثانية إن شاء الله. نعم، أيوة أحسن، جزاك الله خير. الأخ يقول بعض القبور معالمها مطموسة، وهذا تنبيه طيب، وأنصح من سعى في تسبيل مقبرة أنه قبل أن يدفن فيها لو أنه يثمر الأجر ولو بالتعاون مع آخرين يتعاونون معه في تقسيم المقبرة، في تقسيمها إلى مربعات، يجعل مشاية مستطيلة من الباب إلى منتهى المقبرة، مثلا في حدود متر وستين سم، بحيث أن هذه المشاية ما فيها دفن، هذه للمرور، مرور الزائرين والمشيعين، مشيعين الجنازة، وبعد ذلك عن اليمين وعن الشمال إذا أمكنه، وهو أفضل أيضا أنه يقسمها إلى مربعات، هذا طيب، مثلا كل 10 متر يسوي مشاية، حتى ولو متر ونصف من اليمين ومن الشمال، كل 10 ولا كل 12 متر يجعل مشاية، ويجعل علامة لهذه المشايات بالبلوك، يجعل بلوك حبة واحدة، يعني رصة واحدة، رصة واحدة على طول المسافة، إذا ربطها بالإسمنت جزاه الله خيرا، ربطنا بين الحبة والحبة بالإسمنت، وبعد ذلك يقول تفضل، لأنه ما يتفضل بعد أن تقسم، لأن يحصل حرج عظيم، يحصل حرج عظيم، بعض الناس هداهم الله يدفنون حتى عند الباب، أول ما تفتح الباب تأتي على كذا قبر أمامك، طيب يا سبحان الله أين العقول؟ هنا عند الباب كيف الناس يدخلون؟ فبعض الناس مساكين من حيث التفكير، عديمين التفكير، الله ما جعل لهم هذه النعمة العظيمة يفكرون، عند الباب تماما، وبعضهم يحفر بجانب الجدار، طيب يمكن الجدار يسقط، الجدار مكلف بكذا كذا حق المقبرة، فما يبالوا قد بجانب الجدار، قد هذا يوهن السقف فيسقط الجدار، كيف ما تجعلون مثلا حوالي متر من الجدار حماية للجدار، متر فاضل، واجعلوا هذا المثل شيء ثم يظن مشاية، فائدة فائدتان، فائدة أنهم للمشاة والأخرى أنه حماية للجدران من السقوط. فإن شاء الله تهتمون بهذا. جزاكم الله خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يرفع يديه في جميع التكبيرات عند الصلاة على الجنازة؟
الأخ يسأل عن رفع اليدين في الصلاة على الجنازة، هل يكون في كل التكبيرات؟ والجواب نعم، لحديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، فيستحب للمصلي صلاة الجنازة أن يرفع يديه في كل مع كل تكبيرة. يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، إذا لم يفعل الصلاة صحيحة لأنها مستحبة. رفع اليدين في الصلاة على الجنازة مستحبة وهو الأفضل. نعم.
على قد السؤال، على في العيدين
ويرفع يديه أيضا في العيدين مع كل تكبيرة لفعل بعض السلف في ذلك. نعم.
يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي منقشة بالحناء، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟
يقول: امرأة توفي زوجها وهي منقشة بالحناء، فكيف تصنع؟ تزيل آثار الزينة الذي في بدنها، سواء كان مكياج أو حامورة أو خضاب أو حنة، تزيله لأنها صارت في حداد، وفي الحداد تحرم الزينة، وهذه زينة. تفضل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا جاء
نعم تزيل، يعني ما استطاعت، تزيل ما استطاعت، تأخذ حاجة خشنة ما يجرح الجلد، وتحاول تحكه مع بالماء والصابون وتزيله، تزيل آثار الخضاب أو آثار الحنة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا جاء ضيوف من مكان بعيد لتعزية أهل الميت، هل لهم أن يصنعوا لهم طعاما؟
يقول: إذا جاء ضيوف لتعزية أهل الميت، فهل لأهل الميت أن يصنعوا لهم طعاما ضيافة لأنهم جاءوا من بعيد؟ إذا أمكن هؤلاء الضيوف أنهم بعد العزاء ينصرفون فهذا أفضل، حتى لا يشقوا على أهل الميت. وأيضا أهل الميت، وأنا كلامي على أي ميت، الله أعلم بحالهم، هل عندهم استطاعة؟ فما ينبغي أن يحرجوهم وأن يشقوا عليهم. أما إذا كان مثلا مثل عم جاء أو خاله جاء أو ابن عمه جاء، وبعضهم يدخل البيت ويجلس، فإن شاء الله لا بأس إذا صنعوا لهم الطعام على أنهم ضيوف، لا بأس. وإذا أطعموهم مما صنع لهم فهو أفضل، إذا أطعموا الضيوف من الطعام الذي صنع لأهل الميت فهذا أفضل، حتى ما يكونوا صنعوا طعاما. وننصح بعدم مشقة على أهل الميت، من زارهم وعزاهم إذا أمكنه أن ينصرف انصرف، وإذا تحول إلى صديق له في المدينة مثلا صديق آخر فهذا أحسن حتى لا يشق عليهم، وهو يحتسب أجره عند الله أنه زارهم وأنه سلاهم في مصيبتهم وعزاهم عليها. نعم. هذا قد ذكرنا، يسأل عن الصابون المعطر للمرأة المحدة، هذا قد ذكر، وأنه إن شاء الله لا بأس، لأنه إذا صب عليه الماء ذهب، فلا بأس للمرأة أن تغتسل بالماء والصابون أو تغسل ملابسها أو كفيها بالماء والصابون، ما في شيء إن شاء الله. وإذا كان في نوع من الصابون الرائحة العطرية زائدة فيه، في نوع ثاني الرائحة العطرية مخففة، فالأفضل سأخذ المخففة، هذا أحسن من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
يقول: ما هي كيفية تغسيل الميت وتكفينه؟
يسأل السائل عن تغسيل الميت وعن تكفينه. الميت يقرب من ثيابه ويستر بستارة سميكة ما بين ما من فوق السرة إلى الركبة، تكون سميكة إذا صب عليها الماء ما تلتصق بالبشرة، وما كل الناس ينظرون إليه، إنما يكون في مكان مستور يحضر المغسل ومن يساعده، إذا جاء ثالث لا بس من أهل البيت إذا احتاجوا مثلا إلى شيء من مكان آخر يأتي به، ما كل الناس ينظرون إليه وينظرون هل عنده شيء خارج من السبيلين فيزال ويطهر، يجعل المؤصل على كفه الأيمن خرقة حتى لا يلامس العورة، هذه الخرقة تكون على الكف الأيمن مربوطة، ويصب بيده اليمنى والكف اليسرى تدلك، فإذا انتهى من الاستنجاء ومن نظافة المحل يخلع هذه الخرقة خلاص، بعد هذا يوضأ بعد الاستنجاء الوضوء، مواضع الوضوء، بعد مواضع الوضوء الشق الأيمن ثم الأيسر، يعني يبدأ بالتأصيل الأصفر الأولى بماء وسدر، هذا هو السنة، بماء وسدر، إذا لم يجد السدر فالصابون الأولى والثانية، ويدلك مكان الوسخ، إذا احتاج إلى قص الشارب يقص الشارب، إذا كان طويلا يقصه، وكذلك الأظافر، أظافر اليدين والرجلين إذا كانت طويلة يقصرها يقلمها. أما حلق العانة ما يجوز أن يحلق العانة وأن يتكشف العورة إلا إذا كانت المؤصلة زوجته، إذا كانت زوجته إذا كانت زوجته تؤصل لا بأس، أما الناس أجانب ما يجوز تحلق العانة، ابنك ولا أخاك ولا أبوك كل من كان، ما فقط الشارب، تقص الشارب وتقص الأظافر. والله إذا كان يكفي ثلاث أصلات فتكون الثالثة بماء وكافور. الكافور يخلط في الماء، كافور صناعي أو نباتي، إذا هو نباتي يدق، وإذا هو صناعي كذلك يفتت في الماء ويعصر العصر الأخيرة بالماء والكافور. إذا كان ثلاث ما تكفي فخمس بالوتر، ما تكفي الخمس فسبع كله بالوتر، الأخيرة بماء وكافور، والبقية بماء وسدر. السنة أن يكون سدر، لا تجعل أن ترخينا مكان السدر، لا السدر فقط، ما في سدر الصابون، صابون قرص أو ثور هذا أو هذا. فإذا فرغ من تعصيله بعد ذلك يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة، الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب، خمسة الأثواب الخمار والدرع وسروال طويل، هذه ثلاثة، ولفافتين، لفافة فوق لفافة. إذا كان مثلا القماش ضيق فجمعت القطعتين بالخياطة لا تحسبها قطعتين، صارت قطعة واحدة، صارت قطعة واحدة، تحسبها واحدة، ويربط على ذلك بالمرابط ويطير ويضع عليه، يضع الحنوط، يضع عليه الحنوط في مأبطيه وفي بدنه وعلى لحيته وعلى أذنيه، ثم تربط المرابط ويجهز للصلاة والدفن. هذا التعصيل والتكفين. أما الصلاة عرفتم أنها أربع تكبيرات، خمس تكبيرات، هذا وارد وهذا وارد، يا أربع ويا خمس، والأكثر أربع، الأكثر أربع تكبيرات. وإذا كبروا في بعض الأحيان على بعض موتاهم خمس فهذا أيضا من السنة، ويرفع مع كل تكبيرة، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة والرابعة الدعاء، فإن كبر خامسة فكذلك الدعاء، ثم يسلم إما تسليمة واحدة أو تسليمتين، هذا وارد وهذا وارد. أحيانا يسلم تسليمة واحدة الإمام وأنت تتابعه، وإذا سلم تسليمتين تتابعه. بعد السلام ما هناك دعاء، بعض الناس إذا سلم الإمام من الصلاة على الميت يرفعون أيديهم ويدعون له، هذا ليس من السنة، هذا قد حصل في الصلاة، الدعاء للميت قد حصل في الصلاة، ثم يدعى له في المقبرة بعد الفراغ من الدفن. أما بعد السلام من الصلاة يظلون على ما هم عليه يرفعون أيديهم ويدعون له، هذا ما مثلا، هذا لا يشرع، لو كان مما يحبه الله كان فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدين ما هو بالهوى، الدين ليس بالهوى ولا بالمزاج، إنما الدين اتباع للكتاب وللسنة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل توفي وله زوجتان فأردنا أن يجتمعن في بيت واحد، هل يجوز ذلك؟
يقول رجل توفي وله زوجتان، أي كل زوجة لها بيت، فأردنا أن يجتمعن في بيت واحد، تبقى كل واحدة في بيتها مدة الحداد، مدة الحداد تبقى كل واحدة من الزوجتين في البيت الذي جاءها الخبر بوفاة زوجها وهي فيه، إلا إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة شرعية لا بأس، مثلا واحدة بيتها بعيد وهي تخاف على نفسها وما عندها من يبقى معها من محارمها، فهذا لا بأس أن تنتقل إلى بيت ضرتها أو إلى بيت آخر كبيت أهلها مثلا. أما من غير ضرورة تبقى كل امرأة في بيتها. تفضل.
قول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الحداد على المرأة في خارج بيت زوجها
لا يجوز للمرأة أن تحد على زوجها خارج بيت زوجها الذي جاءها الخبر وهي فيه، كما قلنا ما تنتقل من البيت الذي هي فيه الذي مات زوجها وهي فيه إلا للضرورة. لكن مثلا لو جاءها الخبر، لو جاءها الخبر بوفاة زوجها وهي مثلا في العيادة عند الطبيبة، فهنا ما يقال أنها تعتد في العيادة، لا، هي من فين جاية؟ جاية من بيتها، تعود إلى بيتها الذي كانت فيه، تعود إلى بيتها. وهكذا لو جاءها الخبر وهي عند في بيت الجيران عند جارتها، فجاء الخبر أن زوجها مات، ما يقال تعتد في بيت الجيران، هي خرجت في الأصل من بيتها فتعود إلى بيتها وتبقى فيه مدة العدة حتى تنتهي. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله،
لو أنه يؤلف جانب الأسئلة طيب المتعلقة بالموضوع الوفاة والموت والعدة والحداد سنه ذاك الله خير. تفضل.
يقول السائل الشيخ حفظكم الله، نرجو منكم أن تطلبوا السماحة والعفو من الحاضرين وجميع من يبلغه هذا أن يسامح الأخ محمد عن أي شيء أو مظلمة لهم عنده.
هذا كلام طيب من الأخ جزاه الله خير. يقول الأخ يرجى من الإخوة من كان له مظلمة على أخيه الأخ محمد الزبيدي أن يعفو عنه، فأنت إذا عفوت عن أخيك المسلم الذي لك مظلمة عنده فعفوت عنه، الله يعفو عنه أعظم من ذلك، والله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، الله عفو يحب العفو، فهو يعفو عنه أكثر أعظم من ذلك. لكن إذا أبيت أن تعفو فليس لك إلا بقدر مظلمتك، الذي ما يعفو عن من ظلمه فليس له إلا بقدر مظلمته، لكن من عفى فالله يعفو عنه أعظم من ذلك سبحانه. تفضل. فإن شاء الله تعفون عنه جزاكم الله خير، ونتواصل جميعا كما سمعتم بتقوى الله وبالتمسك بالكتاب وبالسنة، نتواصل جميعا ونستعد أيضا جميعا للقاء الله، ولا نأمن لا نأمن مكر الله. قال الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن خرج من بيته لا تقل سأعود، الله أعلم تعود إلا ما تعود، أمر بيد الله عز وجل، لا تأمن مكر الله، قل إن شاء الله سأعود إن شاء الله، أمر بيد الله عز وجل. تفضل.
قول السائل يا شيخ حفظكم الله، هناك امرأة توفيت وقد تدينوا في علاجها، وعندما توفيت قال والدها دين والدتي كله على حسابي وأنا أتكفل به، فهل تبرأ ذمتها من الدين؟
يقول توفيت امرأة وقد عالجوها واستدانوا في علاجها، فأحد أولادها قال كل الدين الذي في علاج أمي هو علي، يقول فهل تبرأ أمه من الدين؟ ومن استدان، أنتم أم هي؟ إذا كان أنتم الذين استقرضتم وعالجتموها فالدين عليكم ما هو عليهم. هي ما استدانت أنتم الذين استغرقتم وعالجتم، جزاكم الله خير، ما يجوري إن شاء الله، عسى الله أن يثيركم. ففي هذه الحالة الدين ما هو على أمكم، الدين على الأم لو كانت هي المستغربة استغربت في علاج نفسها ثم ماتت فقال أحد أولادها هو علي، هنا يكون السؤال. ومع ذلك لو كانت هي المستدينة لعلاجها أو لغير العلاج وقال أحد الأولاد هو عليه، نقول له عجل عجل إن استطعت حتى تبرأ أمك أو يبرأ أبوك أو أخوك تماما من التبعات.
قول السائل يا شيخ حفظه الله، هل يجوز الذهاب للمقبرة من أجل الدعاء للميت، وهل يجوز زراعة شجرة طيبة تمتاز على القبر؟
أما زراعة الأشجار على القبور فلا تجوز، وأنا أيضا أنصح الإخوة الذين يحبون الأجر أن يتعاونوا في إزالة الأشجار الموجودة في المقبرة، فهناك أشجار مؤذية ذات شوك، حتى لو كان ما فيها شوك، حتى لو كان ما فيها شوك، هذه الأشجار تمنع من الدفن وتأخذ مساحة من المقبرة. فالذي ما عنده عمل يوم من الأيام مثلا فاضي ما عنده عمل وأحب أن يتصدق فما عنده فلوس، فنقول اذهب إلى المقبرة، خذ معك الفأس ولا المحش، وخذ معك زناديل جمع قطع الأشجار، وإذا وصلت إلى المقبرة سلم على أهل القبور واخلعنا عليك وادعوا لهم بالرحمة والمغفرة جزاك الله خير، وتذكر الموت وخذ ما تيسر ما تقدر عليه من الأشجار وخذها إلى خارج المقبرة، ولا تطأ على قبر، لا تطأ على قبر. وخارج المقبرة من أخذ من هذا الحطب أخذ يجعله صدقة، صدقة من جهتين إن شاء الله أو أكثر من جهة، السلام والدعاء، الزيارة، تذكر الموت، تنظيف المقابر من هذه الأشجار المؤذية، إخراج ما قطعته إلى خارج المقبرة لا يؤذي المارة، اجعله بجانب الجدار حتى لا يؤذي المارة، وسبله سبله في قلبك أن من أخذه فهو سبيل صدقة. فلو جعلت ساعة، لو جعلت ساعة جزاك الله خيرا، وأيضا لو أخذت معك من بعض الإخوة الطيبين يتعاونون معك في هذه الساعة، تدق على هذا إذا كان موجودا أو على ذاك، وفي الأسبوع أو في الشهر أو في الأسبوعين تعملون شيء، فترى لو المقبرة إن شاء الله نظيفة. هذا شيء. الشيء الثاني، إذا تعاونتم ماديا بالمال وعينتم فلان فلان يذهب يتولى هذا الأمر لأنه ما عنده عمل، فقلتم المقبرة أمامك فاذهب اشتغل ونعطيك لك هذا مصروف، كم نفر تعاون جزاهم الله خيرا، يمكن شهر زمان وإذا بالمقبرة ما فيها ولا شوكة ولا أصن شجرة ولا زجاجة ولا كسر زجاجة ولا علبة ولا قمامة ولا شيء، والفضل لله ثم لكم، فالدال على الخير كفاعله. وإذا كان إذا كانت المقبرة إذا كان الباب مفتوح، بعض الناس يدخلون للتبرز داخل سور المقبرة، اغلقوا الباب، اغلقوا الباب، اجعلوا له قفل، اجعلوا المفتاح عند فلان الذي بيته بجانب المقبرة، إذا في ميت طرقوا بابه حتى ولو يكتب على الباب مفتاح المقبرة عند الجار الذي من الجهة الشمالية أو القبلية أو عند فلان الفلاني إذا في ميت، فحافظوا عليها من القمائم والأوساخ جزاكم الله خير وأنتم مأجورون إن شاء الله. أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور وللمقابر فهذا لا يجوز. المرأة لا تذهب إلى المقبرة تدعو لميتها وهي في بيتها، لأنه جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، فهذا فيه لعن، ومعنى أنه كبير من الكبائر لأنه ترتب عليه اللعن. فالمرأة لا تزور المقابر ولا تتبع الجنائز، هذا خاص بالرجال، وهي تدعو لميتها ولموت المسلمين بالرحمة والمغفرة وهي في بيتها. وكذلك كما أنه يطلب من الناس العفو والسماح عن الميت المسلم، كذلك يطلب من أهله ومن زوجاته ومن أقربائه العفو والسماح، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. نعم، الذي يقطع الأشجار ويحرقها داخل المقبرة، لا يحرقها داخل المقبرة، يخرجها إلى خارج المقبرة، وتكون صدقة ثانية إن شاء الله، أنه تصدق بها على من أخذها حطب، تكون صدقة ثانية إن شاء الله. نعم أيوة أحسن، جزاك الله خير. الأخ يقول بعض القبور معالمها مطموسة، فهذا تنبيه طيب، وأنصح من سعى في تسبيل مقبرة أنه قبل أن يدفن فيها لو أنه يثمر الأجر ولو بالتعاون مع آخرين يتعاونون معه في تقسيم المقبرة، في تقسيمها إلى مربعات، يجعل مشاية مستطيلة من الباب إلى منتهى المقبرة، مثلا في حدود متر وستين سم، بحيث أن هذه المشاية ما فيها دفن، هذه للمرور، مرور الزائرين والمشيعين، مشيعين الجنازة. وبعد ذلك عن اليمين وعن الشمال إذا أمكنه، وهو أفضل أيضا أنه يقسمها إلى مربعات، هذا طيب، مثلا كل 10 متر يسوي مشاية، حتى ولو متر ونصف من اليمين ومن الشمال، كل 10 ولا كل 12 متر يجعل مشاية، ويجعل علامة لهذه المشايات بالبلوك، يجعل بلوك حبة واحدة، يعني رصة واحدة على طول المسافة، إذا ربطها بالإسمنت جزاه الله خيرا، ربطنا بين الحبة والحبة بالإسمنت، وبعد ذلك يقول تفضل، لأنه ما يتفضل بعد أن تقسم، لأن يحصل حرج عظيم، يحصل حرج عظيم، بعض الناس هداهم الله يدفنون حتى عند الباب، أول ما تفتح الباب تأتي على كلا قبر أمامك، طيب يا سبحان الله أين العقول؟ هنا عند الباب كيف الناس يدخلون؟ فبعض الناس مساكين من حيث التفكير، عديمين التفكير، الله ما جعل لهم هذه النعمة العظيمة يفكرون، عند الباب تماما، وبعضهم يحفر بجانب الجدار، طيب يمكن الجدار يسقط، الجدار مكلف بكذا كذا حق المقبرة، فما يبالوا قد بجانب الجدار، قد هذا يهن السقف يسقط الجدار، كيف ما تجعلون مثلا حوالي متر من الجدار حماية للجدار، متر فاضي واجعلوا هذا المثل شيء يسمى أيضا مشاية. فائدتان: فائدة أنهم للمشاة، والأخرى أنه حماية للجدران من السقوط. فإن شاء الله تهتمون بهذا. جزاكم الله خيرا.